بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة: باب الأكل، باب الأكل مما يليه. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتى رسول الله صلى الله عليه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال: سم الله وكل مما يليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. هذه الترجمه باب الاكل مما يليه افردها المؤلف رحمه الله، سبق الترجمه السابقه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن ابي سلمه: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سبق الكلام على هذه الاوامر وان الجمهور يرون انها الاستحباب، والصواب انها الوجوب، الأكل باليمين، خصوصا الأكل باليمين، لأنه ورد الوعيد الشديد على من لم يأكل بيمينه، وكذلك الأكل مما يليه والتسمية. ثم ترجم المؤلف رحمه الله لبعض هذه الأوامر فقال: باب الأكل مما يليه. ترجم لها ترجمة خاصة، ذكر حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي، والربيب هو ابن الزوجة، والربيب بنت الزوجة، ابن الزوج يقال له ربيب، ابن الزوجة، ابن زوجته من غيره يقال له ربيب، وبنت زوجته من غيره يقال سمى ربيبة، وهما محرم، زوج الأم محرم لربيبة وهي من محارمه، وهم محارم بها. عمرو بن أبي سلمة، عمرو بن أبي سلمة أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأكل من نواحي الصحفة، كان صغيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. فيه تعليم الصغار، أن الصغار يعلمون الآداب ويؤمرون وينهون، ولا مانع من تأديبهم إذا أخطأوا أو غلطوا، حتى ينشأ الصبي على الأخلاق الفاضلة، لأنه إذا ترك نشأ على الأخلاق، إذا ترك ولم يؤمر ولم ينهى نشأ على الأخلاق السيئة، فإذا آذى إخوانه أو فعل شيئا أو كذب فإنه يؤدب. ولذلك السلف رضي الله عليهم كانوا يؤدبون أولادهم وهم صغار، قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار. سيدنا صلى الله عليه وسلم يضربون على الشهادة، إذا شهد شهادة خلاف الواقع أو شهد زورا ضربوه ضربة تأديب، وكذلك العهد إذا حلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يؤمر بالصلاة لسبع، يؤمر السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، فإذا تأخر في العاشرة فإن يضرب ضربة تأديب، ويفرق بينه وبين إخوانه وأخواته في المضاجع إذا بلغ 10 سنين. كل هذا من التأديب، ومن ذلك أن السلف كانوا يصومون أولادهم الصغار، يصومونهم إذا كانوا يطيقون الصيام، فإذا بكوا جعلوا لهم اللعبة من العهن، من الصوف والقطن يتلهوا بها حتى يفطروا. هذا من التأديب، الصبي يعلم، يؤمر بالآداب، يقال له: سم الله، كل بيمينك، كل ما يليك، ينهى عن الكذب، ينهى عن الاعتداء، ينهى عن الشهادة الزور، يضرب إذا بلغ، يؤمر بالصلاة، يضرب إذا بلغ 10 وامتنع، يفرق بينه وبين إخوانه في المضاجع، من المضاجع. كل هذا من التأديب والتعليم، حتى ينشأ الصبي على الأخلاق الفاضلة، إذا بلغ يكون تعود على الأخلاق الفاضلة، ويؤدي الواجبات بطمأنينة وسهولة، لكن إذا ترك حتى يبلغ صعب، صعب تعليمه، صعب صعب عليه الالتزام بالأوامر والأدب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة لما كانت تجول في الصحفة، قال كل مما يليك. وسيأتي في الترجمة التي بعدها أن الأكل ما يليه هذا هو الأصل، ولكن يجوز لها أن لا يأكل مما يليه إذا لم يعرف من صاحب الكراهية، كما سيأتي في الترجمة التي بعدها. نعم.
باب من تتبع حوالي القصة مع صاحبه إذا لم
قصعة
باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصة. قال فلم أزل
القصعة
من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
نعم. القصعة هي الإناء الذي يوضع فيه الطعام، قد يكون مثلا من خشب صحفة، قال صحفة قال قصعة، الغالب أنها تكون من خشب، والآن قد يكون من نحاس، قد يكون من حديد. قصعة الإناء أو الصحفة التي يوضع فيها الطعام. وفي هذه الترجمة ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس في دعوة الخياط للنبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب من حوالي القصعة، والدب هو القرع. قال أنس فلم يحب الدب من يومئذ. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل مما يليه، وإنما كان يتتبع الدب من حوالي القصعة، يأخذ القرع، يحب القرع، إذا يأخذ القرع سواء كان أمامه أو عن يمينه أو عن شماله. ثم الجمع بينه وبين حديث عمر بن أبي سلمة وكل مما يليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأكل ما يليه، وإنما تتبع الدب من حوالي القصعة. المؤلف رحمه الله جمع بينهما بما ذكر في الترجمة، قال باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. فيكون الجمع بين هذه الترجمة والترجمة السابقة أنه يجب الأكل مما يليه إلا إذا لم يعرف من صاحبه كراهية، فإنه يجوز له أن يتتبع حوالي القصعة، كان يكون معه ابنه أو خادمه أو من هو تابع له أو تلميذه الذي يعني يدري عليه، فلا بأس إذا كان معه صاحبه أو زميل له أو صديق أو ابن أو تلميذ صاحب له قريب، لا يكره منه أن يتتبع حوالي القصعة، فلا بأس يتتبع حوالي القصعة، يأخذ من هنا ويأخذ من هنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه في هذا الحديث جعل يتتبع الدب من حوالي القصعة. وجمع بعض العلماء بينهما بأن حمل هذا الحديث على أن الطعام كان مشتمل على أنواع، وإذا كان الطعام مشتمل على أنواع فلا بأس، يكون مثلا أنه فيه تمر وفاكهة ومرق وخبز مثلا ولحم، فله أن يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا. وقالوا هذا الطعام مشتمل على مرق ودب وقديد، مرق ودب يقرأ قديد اللحم القديد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما يعجبه هو الدب ويترك ما لا يعجبه هو القديد. هذا جمع. وجمع الكرماني كما ذكر الحافظ بينهما أن الطعام كان للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. كان الطعام كان للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلذلك كان يتتبع الدباء وأذن لأنس أن يأكل معه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع حول الصحفة. ولكن الحافظ تتبع أيضا هذا القول وجاب عنه. نقل ابن بطال أيضا جواب آخر يجمع بين الجوابين، وهو أن المؤاكل لأهله وخدمه، إذا كان المؤاكل يأكل لأهله وخدمه فيباح له أن يتتبع أن يأكل من حوالي القصر إذا كان يأكل مع أهله وخدمه. أما إذا أكل مع غيرهم فإنه يأكل مما يليه. وعلى كل حال جمع البخاري وجيه هنا جمع بينه وقال إذا لم يعرف منه كراهية، هذا عام إذا لم يعرف منه كراهية، وهذا يشمل الصديق والابن والخادم والتلميذ وما أشبه ذلك. وهذا في السند قال عن إسحاق بن أبي طلحة، وفي بعض النسخ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهنا نسبه إلى جده. وإسحاق أبوه عبد الله وجده أبو طلحة، فنسبه إلى جده هنا. وبعض النسخ إلى أبيه، ولا بأس بنسبته إلى جده أو إلى أبيه، لأن الجد أب، الجد أب. ولذلك انتسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب كان معروفا مشهورا، كان سيدا معروفا. أما أبوه عبد الله فإنه مات شابا فلم يكن معروفا. وفي هذا الحديث من الفوائد كما ذكر الحافظ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته الدعوة ومشروعية إجابة الدعوة ولو كان خياطا، وفي أكل الشريف طعاما من دونه، وفي الأكل مع الخادم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم والإجابة للطعام ولو كان قليلا، ومناولة الضيفان بعضهم بعضا، وفي فضيلة لأنس في ملازمة النبي وخدمته عليه الصلاة وكونه كان يحب الدب. وفي الحديث الآخر أن أنس قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب كنت أجمعه عنده ولا أطعمه. نعم. كلام الشارح قوله فجأة السطر الرابع فجمع البخاري بينهما قوله إذا لم يعرف من كراهية ذكر في حديث أنس السطر الثاني
قال
قوله
ذكر في حديث أنس في تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الدباء من الصحفة، وهذا ظاهره يعارض الذي قبله في الأمر بالأكل مما يليه. فجمع البخاري بينهما بحمل الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه، ورمز بذلك لتضعيف حديث عكراش الذي أخرجه الترمذي حيث جاء فيه التفصيل بين ما إذا كان لونا واحدا فلا يتعدى مما يليه أو أكثر من لون فيجوز. وقد حمل بعض الشراح فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على ذلك، فقال كان الطعام مشتملا على مراق ودباء وقديد، فكان يأكل ما يعجبه هو الدباء ويترك ما لا يعجبه هو القديد.
هذا لو صح الحديث هذا كان يكون في جنب بينهما، لكن كان البخاري ما رأى يرى عدم صحة. نعم كما ذكر الحافظ. نعم.
وحمل الكرماني كما تقدم له في باب الخياط من كتاب البيع على أن الطعام كان للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقال فلو كان له ولغيره لكان مستحب أن يأكل مما يليه. قلت إن أراد بالوحدة أن غيره لم يأكل معه فمردود، لأن أنس أكل معه، وإن أراد به المالك وأذن لأنس أن يأكل معه فليطرده في كل ما
فليطرده
في كل مالك ومضيف، وما أظن أحد يوافقه عليه. قد نقل ابن بطال عن مالك جوابا يجمع الجوابين المذكورين فقال إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا يكره منه، فإذا علم كراهتهم لذلك علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلا مما يليه. وقال أيضا إنما جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام لأنه علم أن أحدا لا ينكر ذلك لا يتكره أو
يتكره ذلك
منه ولا يتقدره، بل كانوا يتبركون بريقه ومماسة يده، بل كانوا يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بها. فكذلك من لم يتقدر من مؤاكله يجوز له أن تجول يده في الصحفة. وقال ابن تين إذا أكل المرء مع خادمه وكان في الطعام نوع منفرد جاز له أن ينفرد به. وقال في موضع آخر إنما فعل ذلك لأنه كان يأكل وحده. فسيأتي في رواية أن الخياط أقبل على عمله.
نعم يعرف الحال الأقرب مثل ما ذهب إليه البخاري رحمه الله أنه يأكل مما يليه إلا إذا لم يعرف إلا إذا كان معه صاحب ولا يعرفه من الكراهية كالابن والخادم وتمي وما أشبه ذلك، إلا إذا ثبت الحديث حديث الترمذي أنه لو ثبت يكون في جمع الحديث، إذا كان ألوانا متعددة إذا كان الطعام فيها ألوان فلا بأس أن يأخذ من كل لون، وإذا كان صنفا واحدا كان طعاما صناف له أن يأخذ من هذا ومن هذا، وإذا كان صنفا واحدا يأكل مما يليه. هذا إذا صح حديث الترمذي هذا الذي أشار الذي ذكر الشيخ أنه رمز إلى تضعيفه حديث إكراش، إذا صح يكون فيصل يكون هو الجمع بينهما هكذا يكون فيه جمع بينهما، إذا كان ألوانا طعام ألوان جاز له أن يأخذ من كل لون، وإذا كان صنفا واحدا فإنه يأكل مما يليه، وإذا لم يصح يكون جمع البخاري رحمه الله هو المعتمد الآن أنه يأكل ما يليه إلا إذا لم يعرف منه كراهية، إذا لم يعرف من مؤاكله أو صاحبه كراهية. نعم نعم هذا هو يعني أكثر من إناء، كل إناء مثلا في نوع مثلا أو كان الإناء فيه أنواع هذا مثل ما سبق، إن كان لو صح الحديث يكون إذا صح حديث الترمذي يكون لا بأس إذا كان الوان، وإذا لم صح يكون يأكل ما يليه. نعم نعم هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنس قال فلما ذو يحب الدب من يومئذ، لكن هذا محبة طبيعية. نعم وإذا لكن من شدة محبة أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل يحب الدب. نعم
لكن هل يقال هذا يعني السنة أن الشارع قال في فضيلة ظاهرة لأنس اقتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية كان يأخذ نفسه باتباعه فيها؟
نعم هذا لا شك أن في فضيلة الأنس إذا قدر على ذلك لا شك أن هذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم كذلك من بعدها
نعم لا شك أن هذا منقبة لأنس. نعم
باب التيمم في الأكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبي مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره في طهوره وتنعله وترجله وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله.
نعم وهذه الترجمة التيمم في الأكل سبق في الحديث السابق أن النبي قال الترجمة السابقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كل سم الله وكل بيمينك كل مما يليك. ثم ترجم المؤلف رحمه الله لكل واحد منها بترجمة، ترجم التيمم في الأكل وترجم الأكل مما يليه، مع أنها سبقت في حديث واحد الأشياء الثلاثة، يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك. فالمؤلف رحمه الله نوه على كل أمر من هذه الأوامر بترجمة لأهميتها. وما ذكر حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. لفظ مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ورواية البخاري حب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. وفي الحديث في هذا الحديث مشروعية التيمم واستحباب التيمم في الطهور يعني في الوضوء، يغسل يد اليمنى قبل اليسرى، يغسل يد اليمنى قبل اليسرى. والله كلام الفقهاء أنه مستحب، وقول الوجوب قول له وجاهته. وكذلك أيضا في تنعله في لبس النعل، يلبس ينتعل برجل اليمنى قبل اليسرى. وترجله يعني تسريح الشعر، يسرح الشعر الشق الأيمن قبل الشق الأيسر. وكذلك في لبس الثوب، إذا لبس الثوب فإنه يلبس اليد اليمنى قبل اليسرى. وكذلك السروال السراويل، يلبس إذا لبس السروال يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى. وفي الخلع بالعكس، العكس إذا خلع يخلع يبدأ باليسرى، وفي النعل كذلك يبدأ باليسرى. قوله وكان قال بواسط، وكان قال أي شعبة، والمقول له أشعث من الشعث. وواسط بلدة بالعراق، ومنه الواسطية العقد الواسطية للشيخ ابن تيمية، سمت العقد الواسطية لأن جواب عن سؤال والسائل من بلدة واسط العراق، فسمت العقيدة الواسطية. والسائل قاضي، قاضي هو اللي وجه سؤال للشيخ الإسلام، سأل عن المعتقد فكتب العقيدة الواسطية في جلسة بعد العصر في قاعدة رحمه الله. نعم.
باب من أكل حتى شبع. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه
سمع أنس
بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراص من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي، وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة. وقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمت. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم قال أذني عشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذني عشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم ثمانون رجلا. حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال هبة؟ قال لا بل بيع. قال فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، وأيم الله ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له، ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء.
نعم، هذه الترجمة في جواز الشبع، وأنه لا بأس بالشبع أحيانا، ولكن لا ينبغي المداومة على الشبع. وهذه الحديث 3 واضحة في الجواز، يعني الحديث الأول حديث أنس فيه قال فأكلوا حتى شبعوا، والحديث الثاني أيضا كذلك قال فأكلنا أجبعون وشبعنا، والحديث الثالث قال حين شبعنا، الحديث عائشة حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. فالحديث 3 فيها جواز الشبع، وأنه لا بأس بالشبع أحيانا. وأما حديث ما ملأ ابن آدم وعيان شر من البطن، يكفي ابن آدم لقيمات يقولون صلبه، وفي الأكلات فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث للشراب وثلث نفسه، هذا محمول على الأكمل والأفضل، هذا هو الأفضل أن لا يشبع، وإذا شبع أحيانا فلا بأس. من ذلك ما سبق حديث أبي هريرة لما سقط من الجوع، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمله بعس من لبن فشرب، قال اشرب، قال اشرب، قال اشرب، قال حتى صار بطنه كالعود كالسهم شبع من الشبع، فلا بأس بالشبع، ولكن الأفضل عدم الشبع، وإذا شبع أحيانا فلا بأس، لكن المداومة على الشبع تركه أولى. في الحديث الأول حديث أنس، وفي وكذلك حديث العبادة فيه من الفوائد قدرة الله العظيمة، حيث في تكثير الطعام، فإن الله على كل شيء قدير. الحديث الأول في يعني أقراص قليلة أكل منها القوم 80، والحديث الثاني كذلك 120 كلهم أعطوا من سواد البطن من الكبد، كل واحد أخذ قطعة منها. وفيه أيضا من الفوائد معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة من علامة النبوة ودلائل من دلائل نبوته، حيث كثر الله الطعام على يديه. في حديث أنس كثر الله الطعام، أعرف في الجوع يعني ليس كالعادة فخامة فخامة، وذلك أنهم صاموا جوع وهم يحملون وهم يحفرون الخندق جلسة 3 أيام أكرم لم يذق شيئا، فأخرجت أقراص من الشعير، وأخرجت خمارة ولفت الخبز ثم دسته تحت ثوب أنس، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلك أبو طلحة قبل أن يأتي، أي يعني أرسلك، هذا فيه من دعاء النبوة، عرف من أنه أرسله؟ قال نعم. قال أبي طعام؟ قال نعم قبل أن يخبره. وهذا أيضا من دلائل النبوة. وفي أن أبا في فضل أم سليم لما قال لها أبو طلحة جاءنا الرسول أصل من نفسه وليس عندنا شيء، قالت الله ورسوله أعلم، في فضلها. وفيه أنه يقال للنبي في حياة النبي صلى الله ورسوله أعلم، لأنه ينزل عليه الوحي، وبعد وفاته قال الله أعلم. وفيه قول عصرت عليه أم سليم عكة سمن فعدمته، عدمته يعني جعلت له إداما، وأتت بذلك الخبز، الخبز الطعام الذي يصل به أبو طلحة. وفيه من الفوائد أن المكان إذا تلاسع الناس في الوليمة فإنه يأكل بعض الناس وينتظر البعض، فإذا فرغوا جاء آخرون وأكلوا ثم يخرجون ويأتي آخرون، وهكذا كما هو معمول به عندنا الآن. عندنا معمول الآن إذا كان مثلا مكان وكان الطعام لا يكفي يأكل بعض الناس وبعض الناس ينتظرون في المجلس حتى يخرجوا، فإذا خرجوا تقدموا، فلا بأس إذا كان المكان غير واسع لا يسع الجميع، يكون لا يتسع الآكلين، يأكل بعض الناس فإذا فرغوا جاء آخرون، وهكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، قال إذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم قال إذن لعشرة، وهكذا. والحديث الثاني فيه جواز معاملة المشركين والشراء منهم بالبيع، وأن هذا لا يستلزم الولاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من هذا الرجل، رجل مشرك مشعان يعني طويل، جاء بغنم يسوقها فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم، في جواز الشراء والبيع من الكفار، وأن هذا ليس من الموالاة، الموالاة شيء والمعاملة شيء، الموالاة محبتهم محبة دينهم هذا لا يجوز، وكذلك المعاشرة والمصادقة يتخذه صديق يزوره ويتبادل الزيارة بينه وبينه ويدعوه إلى يجتمع معه ويكون نديما له، لا هذا ما ينبغي. وكذلك محبة تولي محبة الكفار بالقلب محبتهم لدين هذا ردة على الإسلام، وموالاتهم وعاشرتهم كبيرة كما يقولون، لكن البيع والشراء والمعاملة ما يلزم منهم موالاة. ولهذا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المشرك الغنم، وسواد الباطن يشمل الكبد وغيرها. فيه أيضا المعجزة، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه قدرة الله العظيمة. سواد الكبد، كبد شاة واحدة ما ترك من 120 شخص إلا حز له حزة وأعطاه قطعة منها، إن كان حاضرا أعطاه إياه، وإن كان غائبا أبقاها له حتى يأتي. ثم بعد ذلك وأكلوا منها 120 وأكلوا من الطعام، ثم بقي وجعل فيه قصعتين وأكلوا جميعا حتى شبعوا، وفضل القصعتين وحملت على البعير ووزع قصعتين. الحديث الثالث فيه قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء، الشاهد قال حين شبعنا سمى أسودان، قال حين شبع من الأسودين، قال من الأسودين التمر والماء، الماء ليس بأسود لكن تغليب للتمر، كما يقال القمران والعمران والأبوان، قال القمران شمس والقمر تغليب الشمس، له شمس وقمر يقال القمران، والأبوان الأب والأم تغليب، وكذلك العمران أبو بكر وعمر تغليب، والأسودان التمر والماء، التمر أسود والماء ليس بأسود لكن بعد التغليب. وهذا بداية يعني شبعهم، يعني بداية الشبع جاء في الحديث الآخر أنها لما فتحت خيبر قالت عائشة الآن نشبع من التمر، هنا قالت عائشة توفي النبي حين شبعنا من الأسودين التمر والماء، يعني بعد حين توفي النبي شبعوا، وكان بدء الشبع من فتح خيبر. واستمر الشبع بعد ذلك، لأن خيبر لما فتحت حصل لهم خير فيها تمر كثير، وعلى وهذا الحديث كما سواء الذي عجوز الشبع والنهي عن الشبع ذكر بعضهم أنه محمول على الشبع الذي يثقل المعدة ويثبط صاحبه على القيام للعبادة ويفضي البطر والأشر والنوم والكسل، وقد يصل إلى التحريم الشبع إذا كان يضر بصحته ويؤدي إلى البطنة. أما إذا كان الشبع لا يصل هذا الحد فلا بأس به، ولا سيما إذا لم يكن مستمرا. والأفضل كما سبق ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. نعم سبق.
أم سليم كان بينها، يدل هذا على أنه كان بينها وبين النبي محرمية؟
نعم سبق بينها وبينها محرمية. أم سليم وأم حرام، النبي قال عند أم سليم ولما عرق أخذت عرقة وجعلته في قارورة وقالت أنه العطف الطيب، وكذلك أختها أم حرام بينها وبينها محرمية من جهة الرضاع. نعم سبق. الدرس إن شاء الله في المساء يكون في المسجد الرجاء القديم إن شاء الله، سبحانه المسجد القديم، لأن المسجد الجديد فيه محاضرات مستمرة، يكون سبحانه المسجد القديم. بعد ذلك ننظر الآن هل نستمر هنا أو إذا كان أنسب يمكن نستمر إن شاء الله، إذا كان أنسب من ناحية الصوت، لأن في شكوى من طالبات العلم ما يسمعون في محل النساء، وكذلك أيضا في المكان. الأسبوع هذا نكون هناك، وبعد ذلك إن شاء الله ننظر إن شاء الله. الأسبوع هذا نكون إن شاء الله في المسجد القديم. نعم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى في باب الغصب في تمام جواب الشيخ عبد الله بطير رحمه الله تعالى، وأجاب أيضا: وأما من وجد ماله المسروق أو الضال ونحوه عند إنسان مشتريه، فلا أرى العدول عن العمل بالحديث الذي احتج به الأئمة أحمد وغيره، وهو حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به ويتبع المبتاع. ويعضد ذلك ما روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أن حذيفة عرف جملا له عند إنسان فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين، فصارت على حذيفة يمين في القضاء، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب. وروى ابن أبي شيبة عن شريح أنه قال: إذا شهد الشهود أحلفه بالله ما أهلكت ولا أمرت مهلكا. وروى ابن أبي شيبة عن شريح أنه قال: إذا شهد الشهود أحلفه بالله ما أهلكت ولا أمرت مهلكا.
ما أهلكت يعني ما أتلفت.
عفى الله عنك. وأما تضمين من نهب مال مسلم في هذه الحادثة، قال ابن قاسم محشيا على ذلك: هي استيلاء الترك على بلاد نجد.
وأما
تضمين من نهب مال مسلم في هذه الحادثة فالذي نعتقده وجوب رده على صاحبه.
إيش وهي استيلاء إيش؟
قال عفرانك بن قاسم: وهي استيلاء الترك على بلاد نجد.
نعم.
فالذي نعتقده وجوب رده على صاحبه وتضمينه إن تلف. وسئل أيضا الشيخ عبد الله بابطين عن مسلم له ثمرة أخذها جيرانه يدعون أنهم اشتروها من رجل آخر اشتراها من عدو تغلب عليهم من أمراء الأتراك المتغلبين على البلاد، وأقام صاحب الثمرة بينة أن هذا الرجل الذي باعها على جيرانه استوهبها من العدو المتغلب فوهبها له، والبينة تشهد بإقرار البائع لها، وكذلك تشهد البينة على إقرار المشترين الذين باشروا أخذها من رؤوس النخل إلى آخره. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لا بد من الكلام على أصل هذه المسألة، وهو: ما حكم مال المسلم إذا استولى عليه الكفار؟ هل يملكونه بذلك أم لا؟ وفي المسألة قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن أحمد حكاهما أكثر الأصحاب، أحدهما لا يملكونه بذلك، اختاره جماعة من الأصحاب، وهذا مذهب الشافعي، والرواية الأخرى يملكونه، وهو قول مالك وأبي حنيفة. فعلى هذا، هل يملكونه بمجرد الاستيلاء أو بالحيازة إلى دارهم؟ الثاني قول أبي حنيفة، قال في القواعد الفقهية، وهو المنصوص عن أحمد، قال في الفروع نص عليه فيما بلغ به قبرص، يرد إلى صاحبه ليس غنيمة ولا يؤكل، لأنهم لم يحوزوه إلى بلادهم ولا إلى أرض هم الأغلب عليها. ولهذا قيل أصبنا في قرب هرمز من متاع المسلمين، قال يعرف، قال يعرف. وقال أبو العباس
رحمه الله، قال أصبنا إيش؟
قال أصبنا في قرب هرمز من متاع المسلمين، قال يعرف
يعرف.
وقال أبو العباس رحمه الله لم ينص أحمد على الملك ولا على عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك. قال والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه، انتهى. ولهذا إذا وجدها صاحبها قبل القسمة أخذها مجانا. ومن فوائد هذا الخلاف، ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة، أن من أثبت الملك للكفار من أموال المسلمين أباح للمسلمين إذا ظهروا عليها قسمتها والتصرف فيها ما لم يعلموا صاحبها، وإن كان الكافر أسلم وهي في يده فهو أحق بها، ومن لم يثبت الملك لم يجوز قسمتها وتوقف إذا جهل ربها، ولربه أخذه بغير شيء حيث وجده ولو بعد القسمة أو الشراء منهم أو إسلام آخذه وهو معه، فيأخذه من مشتريه مجانا. فعلى القول بعدم الملك ومقتضى اختيار أبي العباس أن الثمرة المذكورة باقية على ملك صاحبها يرجع بها مجانا على من هي بيده، ومقتضى هذا القول أيضا أن صاحبها يضمنها، أن صاحبها يضمنها من انتفع بها إذا كانت تالفة. وعلى القول الثاني يأخذها صاحبها ممن هي في يده مجانا إن كان متهما، وإن كان مشتريا أعطاه الثمن الذي اشتراه به.
وعلى القول الثاني
عفى الله عنك، يأخذها صاحبها ممن هي في يده مجانا إن كان متهما وإن كان مشتريا أعطاه الثمن الذي اشتراه به. وإذا اختلف في كونه مشتريا، ما تكون من الهبة عفى الله عنك، ما تكون حين قوله يأخذها صاحبها ممن هي في يده مجانا إن كان متهبا من الهبة،
متهبا
نعم عفى الله عنك،
متهبا بالباء
نعم عفى الله عنك،
ما في هبة هنا، يأخذها صاحبها مجانا لكن متهبا
وهبها لها
إيش في وهبها له،
إذا كان وهبها لها عفى الله عنك.
شغل
يقول عفى الله عنك، وعلى القول الثاني يأخذها صاحبها ممن هي في يده مجانا إن كان في متهبا وإن كان مشتريا أعطاه الثمن الذي اشتراها
متهبا به. عندك بالباء
نعم عفى الله عنك،
بالباء
نعم عفى الله عنك،
ممكن قريب متهب، لكن بس كيف يكون، كيف وهبها
له؟ إذا وهبها لها اللي غصبها عفى الله عنك أو أخذها.
طيب إذا متهب العلماء نعم لعلهم.
وإذا اختلف في كونه
من الهبة، يعني متهب من الهبة نعم،
أحسن الله عليك.
في طويلة البحث خلاصته معروف، هذا مبني على مسألة هل الكفار يملكون إذا أخذوا أو لا يملكون. من قال إنهم يملكون فإنه تقسم إذا ظهر المسلمون عليهم، ومن قال لا يملكون يقول صاحبه إذا وجدها فإنه إذا وجدها صاحبها ولو بعد القسمة يأخذها ولا تقسم ولا تدخل غنيمة. نعم هذا بحر طويل. أنا
حسن الله لا سلاع عفى الله عنك.
نعم.
أحسن الله لك. هذا السائل أبو مروان من هولندا، ورقم السؤال الوارد عبر الشبكة 2745، يقول: ما حكم سفر المرأة بلا محرم، وما هي المسافة التي يجوز أن تقطعها المرأة بلا محرم؟
لا يجوز المرأة تسافر إلا مع محرم، الحديث الصحيح: لا حل المرأة تؤمن بالله ولا محرم تسافر إلا مع ذي محرم. والمسافة عند جمهور العلماء هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وهي يومان للإبل المحملة، وهي تقارب 80 كيلو فأكثر. هذا هو الذي قرر جمهور العلماء. نعم.
عفى الله عنك. هذا الأخ محمد يقول: أعمل طابعا في برلمان وأطبع قوانين وضعية، وأردت أن أستقيل، ولكن نظرا لظروف الصحية حيث أنني أعاني التهابا في المفاصل لا أستطيع الوقوف أكثر من 5 دقائق بدون آلام، فهل يعتبر مرضي رخصة للاستمرار في الوظيفة حتى أضمن وظيفة أخرى، علما بأن لدي من المال ما يكفيني لمدة سنة؟ وما حكم المال من عملي؟
الحمد لله، ما عندك ما يكفيك الحمد لله، لا لسه عذرا لك. نعم.
الله
تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا أو من ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه. نعم.
يقول: ما حكم المال الذي يتقاضاه من العمل؟
إذا كان يعين على الباطل لا يجوز له، إذا كان يعين يطبع قوانين ويعين على المحرم فليس له ذلك. نعم.
عفى الله كذا
يتخلص من ساقط المصالح العامة. نعم.
عفى الله كذا الأخ عبد الجواد من المغرب يقول: اشتريت محلا تجاريا، ومن بين المقتنيات كم هائل من الأشرطة والسيديات تحتوي على أغاني وكليبات ماجنة ذات قيمة مالية كبيرة جدا، فكيف أتصرف فيها؟
إذا أمكننا السيديات والأشرطة تملأ بالخير، طيب تملأ بشيء بمادة مفيدة، تسجيل القرآن الكريم أو تسجيل ما نصائح أو مثلا دروس علمية أو محاضرات. نعم.
عفوا عنك. هذا أخ من فرنسا يقول: رجل متزوج وليس له أولاد وكبر سنه، فهل يجوز له كتابة ميراثه باسم زوجته؟
لا، ليس له ذلك، يترك الحمد لله. إذا توفي إذا ما كله ورثة تأخذ الزوجة واحدة، لكن تأخذ الزوجة فرضها ولا يرد عليها، الزوجان لا يرد عليهما. بعد ذلك ينظر هذا، ينظر فيها أهل العلم من حولها والمركز الإسلامي الذي حولها. نعم.
فلان كذا الأخ نور من تونس يقول: اقترح الإمام أن يتم توزيع كبشين على الحاضرين في المسجد، وذلك دون إجراء مسابقة بل باختيار رقم وزع على المصلين، وذلك بمناسبة العيد، هل يجوز مثل هذا؟
لا أعلم لهذا أصلا، هذا ما ينبغي، هذا مناسبة العيد يجعل أرقام مسابقة هذا بدعة لا أصل لها. نعم.
عفوا عنك. هذا الأخ أسامة من الإمارات يقول: هل ينجبر السهو والخطأ بسجود السهو في النافلة كما في الفريضة؟
نعم، النافلة كالفريضة، يسجد السهو إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، كان ترك التسبيح الركوع أو السجود أو ترك التشهد الأول، يجبره بسجد السهو. نعم.
عفوا عنك. هذا الأخ العطاوي يقول: ما حكم قتل الأسير الكافر المحارب بعد أسره؟
هذا يرجع إلى الإمام، يرجع إلى إمام المسلمين، خير بين قتله أو مفاداته أو المني عليه، هذا يرجع إلى إمام المسلمين. نعم.
عفو الله عنك. هذا الأخ الجوعان يقول: هل تجوز الصدقة على آل البيت؟
أما الزكاة ليس لهم أخذها، وأما صدقة التطوع فلا بأس، لكن إذا اضطروا إلى ذلك ولم يوجد في بيت المال شيء، من العلماء من أجاز دفع لهم للضرورة. نعم. ومنهم من منع. نعم.
عفوا الله عنك. هذا الأخ عصام من الأردن يقول: أنا موظف في مختبر حاسوب، وأنا مسؤول عن هذا المختبر وهو على مسؤوليتي، ويوجد في هذا المختبر طابعة، فهل يجوز لي استخدام هذه الطابعة لأغراض شخصية؟
لا، ليس الإنسان يستعمل في أغراض شخصية، يستعملها في موضع فيما في العمل الذي وكل إليه. نعم.
عفوا عنك. هذا الأخ صلاح من اليمن يقول: امرأة مات زوجها وترك معها مبلغا تصرفه في الأمور المنزلية، وهو متزوج بامرأة أخرى ولها أولاد منها، فكيف تتصرف المرأة بهذا المال؟
المال يكون إرث، المال يرجع يكون إرث يورث، ليس لها إلا تأخذ نفقتها ونفقة أولادها، وبعد الوفاة يكون إرث تضعه، يكون مع ماله ويورث. نعم.
عفوا، كان الأخ عبد الستار من ليبيا يقول: يعلمكم بمحبتكم في الله.
حبه الله ونحن فيه، نسأل الله أن يكون متحبين في الله.
يقول: هل يردد وراء المؤذن الذي يؤذن الأذان الأول يوم الجمعة؟
لا، الأذان الأول يوم الجمعة تنبيه، هذا يعني عثمان رضي الله عنه هو الذي شهد ووافق الصحابة بالتنبيه. نعم.
يقول عفرك: ما حكم المأموم الذي انحرف عن القبلة أثناء الصلاة لإغلاق الميكروفون عند إحداثه صفيرا أثناء قراءة الإمام الجهرية؟
إذا انحرف عن القبلة بأن انحرف بجسده تبطل الصلاة، أما إذا انحرف بالرأس ما يضر، والجسم متجه للقبلة. نعم.
أحسن عليك،
وفق الله جميع القائد وصلى الله عليه وسلم.